إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام على كتاب الطهارة وسننها من سنن ابن ماجه رحمه الله، إلى باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب في الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري فيما باتت يده. قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها. قال: حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على ما وضعها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث قال: دعا علي بماء فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع.
أقول: هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من الليل، إذا استيقظ أحدكم من الليل، ثم قوله بعد ذلك: لا يدري فيما باتت يده. هل يعني أن هذا الحكم المذكور في هذا الحديث هو خاص في نوم الليل والاستيقاظ منه، أم خرج مخرج الغالب ففي كل نوم تستيقظ أنت تفعل هذا الأمر الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الذي يظهر والله أعلم بالنظر إلى العلة التي علل بها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحكم أن الحكم عام في أي نوم، سواء نوم الليل ونوم النهار، لأنك إذا نمت في الليل لا تدري أين كانت يدك، وإذا نمت في النهار واستيقظ لا تدري أين كانت يدك. ففي النومين، نوم الليل ونوم النهار، العلة موجودة، وهي أنك لا تدري أين كانت يدك. وبالتالي يكون قوله: إذا استيقظ أحدكم من الليل، وقوله: أين باتت يده نقول خرج مخرج الغالب، لأن الغالب في نوم الإنسان إنما يكون في الليل، وهذا من مواضع عدم اعتبار الوصف، عدم اعتبار مفهوم المخالفة الصفة، وذلك إذا خرجت مخرج الغالب. أيضا من مواضع عدم اعتبار مفهوم الصفة إذا خرجت موافقة لسؤال السائل، إذا خرجت موافقة لسؤال السائل أو لحاله، لسؤال السائل أو لحاله، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قوله قلتين خرج موافقة لسؤال السائل، فإن السائل سأل عن حياض تكون في البرية وما ينتابها من السباع، ولما كانت هذه الحياض في الغالب أنها قلتين وأكثر فقال إذا بلغ الماء قلتين، يعني هذه الحياض، فهو ذكر القلتين موافقة لسؤال السائل عن الحياض، وإلا الحكم مداره على أن الماء إذا بقي على أصل خلقته لا ينجس، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء. أو يخرج موافقة لحال السائل، لحاله، كما في قصة عروة بن المضرس لما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة المزدلفة فقال ويسأله قال ما تركت من جبل ولا حبل إلا وقفت عليه ألحج؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فقوله من صلى صلاتنا هذه ليس وصفا يدار عليه الحكم، إنما خرج موافقة لحال السائل لما سأله في هذا الوقت فأجاب وذكر حال السائل في الجواب، وهو لا يعني أن الحكم يدور على هذا الوصف، بدليل أنه في تمام الحديث قال من وقف ساعة من ليل أو نهار، ولو أن إنسانا صلى الفجر في آخر وقته بعرفة لم يدرك صلاة الفجر في مزدلفة، فدل ذلك أن قوله من صلى صلاتنا هذه خرج موافقة لحال السائل. فهذه ثلاثة أحوال، وهناك ثلاثة أحوال أخرى ذكرها العلماء سنذكرها إن شاء الله في محلها، التي لا يعتبر فيها الوصف، لا يكون له مفهوم مخالفة. علماء المنطق يسمون الوصف إذا كان لا مفهوم مخالفة له وصف كاشف، يعني لا مفهوم مخالفة له. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من النوم، وفي الرواية الأخرى التي أوردها المصنف هنا قال إذا استيقظ أحدكم من الليل، فذكر الليل وذكر البيات خرج مخرج الغالب لا مفهوم مخالفة له، فالحكم هو هو لمن استيقظ من نومه سواء في الليل أو في النهار. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا. قوله فلا يدخل يده في الإناء، فلا يدخل يده في الإناء، طب ماذا يصنع لا يدخل اليد، ماذا يصنع؟ أقول جاء في بعض الروايات التي ستأتي في الباب يفرغ عليها، يعني يأخذ كأس أو كوب فيفرغ على يديه ويغسلها ولا يدخلها داخل الإناء، إذن منهي أن يدخل يديه ولكن يفرغ عليها ويغسلها خارج الإناء. طيب هذا الحكم في الإناء، طيب ما الحكم في البركة، ما الحكم في الماء الجاري، ما الحكم في ماء النهر؟ ما نقول هذا يجوز بلا خلاف، هذا يجوز بلا خلاف، إنما الكلام في الماء يكون في الإناء الصغير، في الإناء الصغير. مسألة قوله فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا، فلا يدخل يده، هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنه للتحريم، أنه للتحريم. طب لما أقول مسألة قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أي فإن أحدكم لا يدري فيما باتت يده، هذه هي العلة. يعني إيش؟ ما معنى هذه؟ نقول معناها أنك أنت إذا نمت لا تدري يدك أين تطوف، فقد تدخلها إلى محاشمك، قد تدخلها إلى قبلك، قد تذهب بها وتمررها بين إليتيك، وقد تكون أنت كما كان العرب في ذلك الوقت في الغالب ممن يستجمرون، ممن يغلب عليهم استعمال الأحجار في التطيب من النجاسة، فقد يكون هناك شيء أنت لا تشعر به في حينه فتمر بيدك عليه فيلصق بيدك. إذن هذه هي العلة، هذه هي العلة. طيب إيش تلاحظوا؟ نقول أنزل الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر المظنون منزلة الأمر المتحقق، فأمر بأن لا تدخل اليد في الإناء مع أنه الأمر إيش؟ مظنون، ما هو متحقق، أمر مظنون ليس متحقق. أقول هذا سدا للذرايا، سدا للذرايا. إذن هذا الحديث مما يدخل في أدلة سد الذرايا بهذا الفهم. مسألة: ما حكم الماء إذا أدخلت فيه اليد من غير أن يغسلها بأن يفرغ عليها خارج الإناء؟ ما حكم هذا الماء؟ ما حكم هذا الماء؟ أقول حكم هذا الماء أنه ماء طاهر إلا إذا ظهر فيه، إلا إذا ظهرت فيه آثار النجاسة، إلا إذا ظهرت فيه آثار نجاسة، وإلا فإنه طاهر. طبعا كيف تظهر آثار النجاسة؟ بأن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، بأن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة. طيب ماذا نقول عن الماء هذا؟ نقول هذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن إدخال اليد في الإناء منعا للتقذر، منعا للتقذر. يعني أنت قد لا تتقذر، لكن قد يأتي غيرك بعدك يريد يستعمل الماء الذي في هذا الإناء فيتقذر، فأنت اغسل يديك خارج الإناء. مسألة: هذا الحديث وأشباهه فيه، هذا الحديث وأشباهه فيه أن أمر مراعاة أحوال الناس وخواطرهم ومشاعرهم مما جاءت به السنة، مما جاءت به السنة، وأن الإنسان ينبغي أن يتقي بنفسه في تصرفاته وفي أعماله إلى مراتب الإحسان، فينبغي أن يحرص على تمام النظافة بغير تقذر، لا يتقذر هو في نفسه ولا يقذر غيره منهم. مسألة: قوله في الرواية عن جابر ولا على ما وضعها، فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على ما وضعها. أقول هذه الرواية بمعنى الروايات الأخرى، فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على أي شيء وضعها، يعني من بدنه، أو قد تكون زوجه بجانبه فيدخل يده فيها، صح ولا لا؟ فيضع يده فيها، فيكون المعنى هو بنفس المعنى السابق في الرواية، وإن كان سندها فيه ضعف هذه الزيادة، لكن معناها بمعنى ما جاء في أحاديث الباب. مسألة: ما ورد في خاتمة الباب أن عليا رضي الله عنه دعا بماء فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع، هذا من الإمام ابن ماجه رحمه الله بيان لمعنى الباب، فإنه بيّن بهذه الرواية الموقوفة عن علي المرفوعة أنه ينقل على الرسول كيف يتصرف الإنسان إذا كان الماء في إناء، بأن يفرغ على يديه من الإناء. وهذه الطريقة التي سلكها الإمام ابن ماجه رحمه الله هي نفسها طريقة الإمام مالك، حيث كان يختم الباب بروايات وبآثار تفسر أحاديث الباب، تفسر أحاديث الباب. الباب الذي يليه:
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التسمية على الوضوء. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن الحباب تحويل قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي تحويل قال وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قالوا حدثنا كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن عياض قال حدثنا أبو ثفال عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تذكر أنها سمعت أباها سعيد بن زيد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال حدثنا أبو كريب وعبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا محمد بن موسى ابن أبي عبد الله عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار. قال أبو الحسن بن القطان حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيس بن مرحوم العطار قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس فذكر نحوه.
نعم، أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى رجع المحقق لطريقته، يضعف الأسانيد ويمشي، يضعف الأسانيد ويمشي، المفروض يحسنها، يقول هذا ضعيف ولكن المتن يشهد له ما بعد أو يتقوى بالذي يليه. وهو ضعف الأسانيد ثم في آخر حديث جاء نقل الكلام التالي، وهذا كلام أهل العلم كان ينبغي أن يجعله في مع الحكم الذي صدر به الحكم على تخريج الحديث. قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب لا شك أن الأحاديث التي وردت في البسملة وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة. ونقل الحافظ بن حجر في نتائج الأفكار أنه ثبت بمجموعها ما يثبت به الحديث الحسن. وقال الحافظ في التلخيص والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة أو يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا، وقد حسنه بمجموع الأحاديث الواردة فيها ابن القيم وابن كثير والحافظ العراقي، بل أقول وأيضا ابن تيمية في شرح العمدة، وكأن أحمد بن حنبل رجع إلى القول بثبوت هذه الروايات، بثبوت هذه الروايات، فثبت أصل أحاديث الباب. أنا ما أحب أنك تجي تتكلم على باب عند ابن ماجة من أول والآخر تقول ضعيف 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 ثم في آخر الكلام كمان تجي تتكلم كده، لا، قل سنده ضعيف ومتنه حسن لغيره يتقوى بهذه الطرق، كده تكلم بهذه الصورة تكلم. أما أنك تصنع مثل هذا كأنك تدفع كلام ابن ماجة وتبويب ابن ماجة رحمه الله في هذا الباب. المسألة الثانية قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قوله لا وضوء مثل قوله لا صلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هنا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يحتاج إلى تقدير، يحتاج إلى تقدير. لا وضوء صحيح، لا وضوء شرعي، لا وضوء كامل، لا وضوء مرغب فيه، لا وضوء إيه؟ أرجح قول هنا في هذا المحل أن تقول لا وضوء كامل، لا وضوء كامل، أو لا وضوء يعني يشرع بدون كراهة، لا وضوء يشرع بدون كراهة ما لم تذكر اسم الله عليه، هذا أرجح قول. ليش؟ لأنه تأتي المسألة اللي بعدها، ما حكم ذكر اسم الله على الوضوء، ما حكم ذكر اسم الله على الوضوء؟ نقول الذي يظهر والله أعلم أنه مستحب وليس بواجب. ما الدليل؟ الحديث هنا بهذه الصورة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، ما الدليل؟ نقول الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الوضوء، والله عز وجل علمنا الوضوء، والصحابة نقلوا لنا الوضوء، ولم يذكروا في أوله ذكر اسم الله عليه في أوله، ولم يذكر ذكر اسم الله عليه في أوله، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فنحن نعمل هذه الأدلة ونقول إذن هذا الحديث فيه تأكيد أمر ذكر اسم الله على الوضوء، ذكر اسم الله على الوضوء. إذن القرينة الصارفة أن الله ذكر الوضوء في القرآن ولم يذكر ذكر اسم الله عليه في أوله، وأن الرسول علمنا الوضوء ولم يذكر ذكر اسم الله في أوله في نصوص أخرى غير هذا النص، وأن الصحابة علمونا الوضوء ووصفوا لنا وضوء الرسول ولم يذكروا لنا ذكر اسم الله في أوله، فدل ذلك أن ذكر اسم الله في أوله أو عليه إيش؟ على سبيل الاستحباب، وأن ما جاء في هذا الحديث مصروف من الوجوب إلى الاستحباب. مسألة قوله لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال اسم الله، فلو قلت بسم الله، لو قلت الحمد لله، لو قلت لا إله إلا الله، لو قلت الله اللهم تقبل، لو قلت اللهم طهرني، ذكرت اسم الله على أي صفة فإنها تؤدي المقصود، لأنه لم يقل في الحديث أن تقول بسم الله، إنما قال أن تذكر اسم الله، أن تذكر اسم الله. ولذلك كلمة الإمام المنذري لما قال البسملة على الوضوء ينبغي أن تحمل على أن مراده ذكر اسم الله، لأنه فرق بين أن تقول ذكر اسم الله وبين أن تقول قل بسم الله. في الحديث يا غلام سم الله، يا غلام سم الله وكل مما يليك، قال سم الله، ها؟ قال سم الله، قال بسم الله ستر ما بينكم وبين الجن، فإذا خلع أحدكم ثيابه كده بسم الله، لكن هنا قال ذكر اسم الله، فبأي صيغة ذكرت اسم الله حصلت المقصود في هذا الحديث، حصلت المقصود في هذا الحديث. ولا يلزم أن تقول بسم الله، إن قلتها أجزأت، إن قلت بسم الله أجزأت، لكن إن قلت غيرها، إن قلت الحمد لله، إن قلت لا إله إلا الله، إن قلت اللهم تقبل، اللهم طهرني، أو نحو ذلك مما هو فيه ذكر اسم الله، فأنت قد حصلت المقصود في هذا الحديث. مسألة قوله لم يذكر اسم الله عليه، عليه يعني على الوضوء، وأظهر ما تكون في أوله، وإن قلت في أثنائه أجزأت، لأنها كلها يصدق عليه إيش؟ يصدق عليها أنها عليه، يصدق عليها أنها عليه، أي على الوضوء. مسألة قوله لا صلاة لمن لا وضوء له، أقول هذا بمعنى ما ثبت في الصحيح في البخاري وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وبمعنى ما جاء في رواية لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فهو بهذا المعنى، أي لا صلاة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إلا أن تكون على طهارة، إلا أن تكون على طهارة بالوضوء أو ما يقوم مقامه عند عدم قدرتك على استعمال الماء أو عند عدم وجود الماء. مسألة قوله ولا صلاة لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار، أقول قوله لا صلاة لمن لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إن أراد الصلاة بمعنى الدعاء فنقول هذا المعنى قد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال بسند صحيح إن الدعاء معلق بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أراد الصلاة الإبراهيمية فإن الأدلة قد دلت على وجوب الصلاة الإبراهيمية على الرسول صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة مع اختلافهم هل هي في أولها وفي التشهد الأول والثاني أو فقط في التشهد الثاني، فبالجملة هذا المعنى ثابت ومقرر على المعنيين، إذا قلنا أن الصلاة بمعنى الدعاء يشهد لهذا المعنى ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإذا قلنا أن الصلاة بمعنى الصلاة ذات القيام والركوع والسجود فهذا المعنى قد قرره العلماء من وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة في الجملة مع اختلافهم هل هي في التشهد الأول أو في التشهد الثاني أو في أو مستحبة في الأول وواجبة في الثاني على ما هو مشهور من كلام أهل العلم، وبالتالي لا نكار في هذه الرواية، لا نكار في هذه الرواية. أما قوله مسألة وأما قوله ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار، فنقول ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حب الأنصار من الإيمان. الأنصار هم الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة من الأوس والخزرج وذريتهم من بعد ذلك، فحبهم من الإيمان كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار لا ينبغي أن نقول هذا شرط صحة، إنما نقول هذا شرط كمال، أي أن إيمانه لا يكمل حتى يحب الأنصار. نعم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب التيمم في الوضوء. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء تحويل قال وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في الطهور إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا زهير بن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. قال أبو الحسن بن سلمة قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا يحيى بن صالح وابن نفيل وغيرهما قالوا حدثنا زهير فذكر نحوه.
نعم. فاتني مسألة أنبه عليها في الباب اللي قبل. الإمام ابن ماجه في تبويب الباب ذكر فقهه، قال: باب الرجل يستيقظ من منامه، فلم يقيد لا بنوم ليل ولا بنوم نهار. لاحظتم؟ قال: هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قيد القول في الإناء قبل أن يغسلها، أشار إلى أنه يغسلها خارج الإناء، وهذا من دقائق تراجم ابن ماجه. لما ذكر ابن كثير رحمه الله أن ابن ماجه هو سادس الكتب الستة، ذكر أن من أسباب اختياره فقهه في التراجم، الفقه الذي بثه في التراجم رحمه الله، كان يعني عالم كبير، تراجمه كان يتفنن فيها، كان يتفنن فيها ويشير فيها إلى مسائل. طبعا لم يبلغ مرتبة البخاري، لكن تراجمه كانت يعني ذات فقه. باب التيمم في الوضوء. هذا الباب فيه مسائل، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: ما حكم التيمم في الوضوء؟ ما المراد بالتيمم في الوضوء؟ المراد بالتيمم في الوضوء هو البدء بالميامن، هو البدء بالميامن، فأن تبدأ باليمين قبل اليسار. طيب ما حكم البدء باليمين قبل اليسار؟ أقول بالإجماع البدء باليمين قبل اليسار مستحب وليس بواجب. نقل الإجماع النووي. فمن بدأ بشماله قبل يمينه صح وضوءه، لكن من السنة المستحبة أن تبدأ باليمين قبل اليسار. خلاص. وهذا سر الترجمة، أنه قال باب التيمم في الوضوء ولم يذكر وجوب ولا فرضية وسكت عن الموضوع. خلاص. المسألة الثانية: دلل على هذا المعنى ابن ماجه بحديث عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة قالت: كان يعجبه التيمم في الطهور، يعجبه التيمم في الطهور، ما قالت أنه هذا كان واجبا، أنه هذا كان واجبا. مسألة: هذا الذي أورده المصنف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في الطهور إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل، هذا يقرر القاعدة العامة التي أشار إليها النووي رحمه الله، من أن قاعدة الشرع المستمرة تكريم اليمين وتقديمها في كل ما هو فيه تكريم وتشريف، وتأخيرها فيما سوى ذلك. فهذه قاعدة للشرع يعني مستمرة في أن الشرع يكرم اليمين حتى يكرم الجهة جهة اليمين حتى يكرم جهة اليمين. وانت واقف عند باب الكعبة وظهرك إلى الكعبة، جهة اليمين هي الصفا صح، وبدأ بالصفا، والله عز وجل بدأ بالصفا. في أطلق الرسول إن قالت كانت كان يحب التيمم في كل شيء، في رواية في الطريق وانت ماشي جاءك يمين وشمال وما يأثر خلاص خذ جانب اليمين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أصحاب اليمين. مسألة ما أورده المصنف رحمه الله عن أبي هريرة مرفوعا: إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم. أقول هذا الأمر مصروف من الوجوب إلى الاستحباب بقرينة إيش؟ الإجماع، بقرينة الإجماع الذي ذكره النووي رحمه الله من أن الإنسان يبدأ باليمين قبل الشمال استحبابا، فلو بدأ بالشمال قبل اليمين صح وجاز، صح وجاز، صح وضوءه وجاز منه، ولكنه خلاف السنة، خلاف السنة. طب هل هناك فرق بين من يتعمد ويداوم على الشمال دون اليمين؟ أقول نعم، هذا إذا داوم على الشمال وأصر على الشمال، مع أنه الإجماع أنه الترتيب مستحب وليس بواجب، لكن أقول تعمد هذا وتكراره إيقاع خلاف السنة مع المداومة سيوقعه في إيش؟ في البدعة. فإن خلاف السنة إذا دوم عليه كان بدعة، فإذا صار بدعة فهو رد عليه. لكن إن حصل نسيت أو لأمر بدأت باليسار قبل اليمين صح. فهمتوا إيش كيف فقه المسألة؟ ها؟ هذا زي لما العلماء يتكلموا عن الأمر المستحب، إيش يقولوا؟ يثاب فاعله ولا يعاقب. طب هل يفرقون بين من داوم على ترك المستحب ومن تركه أحيانا؟ يقولوا نعم، من تركه أحيانا فاته الأجر ولا إثم عليه، لكن من داوم على الترك متعمدا قد يصل الأمر أنهم يفسقونه، قد يصل الأمر أنه يفسقونه، لأنهم يقولون هذا يرغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيفسق لا لذات إنها سنة لكن يفسق لما يشعر به دواما الترك مع العلم والتعمد وبغير حاجة على الرغبة عن سنة الرسول. ولذلك أحمد قيام الوتر صلاة الوتر عنده مستحبة، لكن يقول من داوم على ترك الوتر فهو رجل سوء ترد شهادته، ومعلوم لا ترد شهادة إلا من ليس بعدل يعني فاسق، مع أنها سنة عنده ما هي واجب، مع أنه هذا سنة ليس بواجب. فهم يفرقون بين المداومة على الترك وبين تركها أحيانا أو لأمر، فإحنا نقول لك هذا السنة ما في شيء إذا ترك، لكن لا تداوم على الترك، لا تداوم على الترك، افعلها أحيانا، نخشى عليك من هذه المداومة أن يصير هذا حالك بالتعمد حال بدعة، حال أهل البدعة. وهذا الفرق بين خلاف السنة وبين البدعة. خلاف السنة أمر يجوز ولكنه خلاف الأولى، يجوز، فإن داومت صار غير جائز، صار بدعة، صار بدعة. طيب،
قال رحمه الله تعالى: باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. قال: حدثنا عبد الله بن الجراح وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من غرفة واحدة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحد. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو الحسين العكلي عن خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا وضوءا فأتيته بماء فمضمض واستنشق من كف واحد.
نعم، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: لم تذكر المضمضة والاستنشاق في آية الوضوء، لكن العلماء رحمهم الله قالوا المضمضة والاستنشاق تدخل في غسل الوجه، فمن قال بهذا قال المضمضة والاستنشاق واجبة، ومن قال أنها لم يصرح بها في آية الوضوء قال المضمضة والاستنشاق إيش؟ مستحبة وليست بواجبة. والظاهر وجوبها، لأنها داخلة في الوجه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ومضمض واستنشق، ولم يأتي عنه أنه ترك المضمض والاستنشاق، وفعله الواقع بيانا للواجب يحمل على الوجوب، لأن الفعل إذا وقع بيانا لواجب فهو واجب. كلمة على الهامش، قاعدة أصولية في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول العلماء أفعال الرسول المجردة لا تدل على الاستحباب ولا على الوجوب. إيش يعني مجردة؟ يعني أنها لم تقع بيانا لغيرها. أما فعل الرسول الذي يقع بيان لغيره فحكم فعله حكم هذا المبين، فإن كان هذا المبين واجب فيكون فعله على الوجوب، وإن كان هذا المبين مستحب فحكم فعله أنه على الاستحباب. هذه القاعدة في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الفعل المجرد لا يدل. يا شيخ روح أنت وأهلك، ربي أجركم خير ويبارك فيكم ووفقكم وجزاكم عنا وعن طلاب العلم خير الجزاء، شكرا لك. طيب المسألة الثانية، المضمضة والاستنشاق. المضمضة إدخال الماء إلى الفم وإدارته فيه، والاستنشاق سحب الماء بالأنف وإدخاله فيه ثم استنثاره يعني إخراجه، ثم يستنثر يعني يخرج، هذا معنى المضمضة والاستنشاق. إذن المضمضة إدخال الماء إلى الفم وإدارته فيه، والاستنشاق سحب الماء بالنثم إلى الأنف وإدخاله فيه ثم إخراجه بالاستنثار. فعندنا استنشاق واستنثار، خلاص. مسألة، ما السنة في المضمضة والاستنشاق؟ أقول أكثر الأحاديث وردت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، يعني يأخذ الماء هكذا ويقسم كفه، جزء منه في الفم وجزء إلى الأنف، فالذي في الفم يتمضمض به والذي في الأنف يستنشق به ثم يستنثر صلى الله عليه وسلم. يفعل هذه بثلاث غرفات، غرفة غرفة، في كل غرفة يقرن بين المضمضة والاستنشاق. هذا أكثر الأحاديث، وجاءت بعض الأحاديث تشعر بأنه كان يفصل بينهما، فهذا يجوز وهذا يجوز، واختلف في الأكمل. والقاعدة أن ما كان الأكثر من حال الرسول هو الأكمل والأفضل، أن ما كان الأكثر من حال الرسول هو الأفضل والأكمل، وحيث أنه أكثر الأحاديث أنه كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة فهذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل. لكن إن فصل الإنسان فأخذ غرفة للفم ثم غرفة للأنف فلا حرج بذلك، لأنه جاءت أحاديث تشعر بهذا المعنى، فهذا سنة وهذا سنة. ومن أراد تمام السنة فليفعل هذا أكثر وهذا يفعله أحيانا، هذا يفعله أكثر وهذا يفعله أحيانا، ولا يداوم على أحدهما، ولا يداوم على أحدهما، خلاص. هذه إذا أردت السنة، يعني أنك تفعل كما كان الرسول يفعل، فالرسول في أكثر الأوقات كان يغرف غرفة واحدة يجمع فيها بين المضمضة والاستنشاق، هذا في أكثر الأحيان، وأحيانا غرفة للفم وغرفة للأنف. مسألة، نقل الصحابة رضوان الله عليهم إلى حد هذه الجزئية أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة يعطي يعني إشعارا بمقدار اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بنقل سنته صلى الله عليه وسلم، حتى في أدق الجزئيات. باب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن منصور تحويل قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانثر وإذا استجمرت فأوتر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن سليمان تحويل قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن قارض بن شيبة عن أبي غطفان المري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب وداود بن عبد الله قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر.
نعم. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانثر. أقول هذا يفيد باللازم وجوب الاستنشاق والاستنثار، لأنه لا يكون استنثار إلا من استنشاق، لا يكون الاستنثار إلا من استنشاق. والمراد أنك إذا أدخلت على الأنف الماء أخرجه بقوة. خلاص. مسألة قوله وإذا استجمرت فوتر، فأقول هذه المسألة سبقت وسبق بيان أن هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم محمول على الاستحباب، هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم محمول على الاستحباب لا على الوجوب. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وبايق في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أسبغ الوضوء يحتمل معنيين. المعنى الأول أكثر من الماء الذي تسيله في الغسلة بحيث أن الماء يصل إلى كل محل. المعنى الثاني زيد قليلا على محل الوضوء. هذا المعنى الثاني. وكلا المعنيين لا مانع منهما. إلا أن المبالغة في الزيادة هذه يعني استنكرها العلماء من فعل أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه كان يغسل يديه إلى المرفقين ويبالغ حتى يوصلها إلى الكتفين. لا، نحن نقول الإسباغ بأن تكثر الماء الذي تسيله في الغسلة الواحدة بحيث تضمن وصول الماء إلى كل المحل، وتزيد قليلا على مقدار العضو. هذا معنى إسباغ الوضوء، وهو المقصود بالإسباغ على المكاره، لأن الإنسان لما يكون في الجو البارد يبغى موية كثيرة عليه ولا يبغى موية قليلة عليه؟ يبغى موية قليل، فيصير الإسباغ عكسها، ويبغى الموية في على قد القد ولا يبغاها تزيد؟ يبغاها على قد القد، فإذا أنت زدتها فأنت قد أسبغتها. واضح؟ هذا معنى قوله أسبغ الوضوء. قوله بالغ في الاستنشاق جاء الكلام، احنا قلنا قوله واستنثر باللازم يدل على الاستنشاق، هنا ذكر الأمر اللازم ذكره صراحة فقال بالغ بالاستنشاق لكي يحصل من مبالغتك بالاستنشاق مبالغتك في الاستنثار. قال إلا أن تكون صائما، أي وأنت صائم لا تفعل هذا. وهذا دليل أن دخول الماء إلى الجوف أو دخول الطعام إلى الجوف يؤثر في الصيام، ولو من غير المنفذ المعتاد. فإن الأنف ليس هو المنفذ المعتاد لدخول الماء، فلما قال إلا أن تكون صائما دل على أن دخول الطعام أو الشراب إلى بدن ابن آدم ولو من غير المنفذ المعتاد يؤثر في صحة الصوم. واضح وجه الدلالة؟ قال إلا أن تكون صائما. مسألة قوله استنثر مرتين بالغتين أو ثلاثا، أقول هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم لتأكيد أمر الاستنثار واستحبابه بهذه الصفة لا للوجوب، لأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مضمض واستنشق مرة واحدة، فيصير قوله مرتين أو ثلاثا إيش؟ للاستحباب، واحتمال لإرشاد الشخص المخاطب. فإن الاستنثار بالماء يزيل احتقان الجيوب الأنفية، ويزيل تأثر الإنسان بالرمال وبالتراب الذي يسبب له التهابات وهيجان والزكام، يعني اللي يسبب له الزكام، فإن الاستنثار يعالج ذلك. فاحتمال أن الرسول خص هذا بهذا، أنه اثنين أو ثلاثة مراعاة لحاله، وإلا مرة واحدة تجزئ، قوله من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر، أقول هذا سبق الكلام عليه. ها؟ طيب في أسئلة؟
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا أحد المعتمرين يسأل يقول: لبست ملابس الإحرام من الميقات في المدينة، فلما وصلت إلى مكة خلعت ملابس الإحرام غير متعمد ليصلي صلاة المغرب، ولبست القميص الثوب، فما حكم ذلك؟
إذا كنت جاهل لا حرج عليك، ترجع تلبس ملابس الإحرام وتكمل عمرتك ولا شيء عليك لأنك جاهل، لأن ترك لبس المخيط ولبس المخيط للمحرم من الترفه، وهو إذا فعله الإنسان عامدا عالما يلزم فيه فدية الأذى، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة وتفريقة على فقراء الحرم. أما وقد فعلت هذا جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليك، فقط استغفر الله وعد ألبس ثياب الإحرام وكمل عمرتك ولا شيء عليك. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول: إذا نام رجل وهو يلبس القفازين، هل إذا استيقظ من نومه يغسل يديه كما
خلاص هذا يدري فين يده هي داخل القفاز، لكن الكلام على اللي ما هم داخلها في شيء، وهذه المسألة سبحان الله ذكرها الشراح، قالوا: لو أن رجلا عند نومه لف يديه في لفافة ونام واستيقظ فإنه لا يمنعه، لا يمنع من أن يدخل يديه، لأنه يدري أين باتت يده. نعم
أحسن الله إليكم. يقول: في دخول البيت أو المسجد، هل السنة دخول الذي على اليمين أم الأكبر سنا؟
السنة الواردة تقديم الكبار، تقديم كبار السن، فإن تساووا في السن فالذي على اليمين. نعم.
في حديث: إلا أن تكون صائما، هل فيه دليل على قاعدة سد الذرائع؟
نعم، هذا فيه دليل أيضا على قاعدة سد الذرائع.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم ذكر اسم الله أثناء الوضوء في الحمام؟
يعني الحمامات اليوم الحمد لله فيها أشياء كثيرة تغني عن بعض الأحكام، يعني اليوم لما تغسل من البزبوز الحنفية على قولهم، لما تغسل مباشرة من البزبوز أو الحنفية أنت لا تحتاج إلى إدخال يدك في إناء، فانتهت هذه المسألة. لكن متى تحتاج هذا الحكم؟ لما تكون في البر والموية عندك محصورة في إناء صغير وإلى آخره، هذه مسألة. المسألة الثانية: الحمد لله الحمام كبير، فأنت لما تذكر الله في الوضوء عند المغسلة ليس مكانا نجسا، ومع هذا الأفضل أنك لا ترفع صوتك، احتراما لذكر الله سبحانه وتعالى، لا ترفع صوتك، حرك به لسانك فقط. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول: عندي دين لشخص لا أعرفه، فماذا أصنع؟
مو ما يعرفه، يمكن ما يعرف مكانه فين أو ما يعرف كيف أصل إليه. أنت أمام خيارين: إما أن تحبس هذا الدين وتكتب وصية إنه هذا الدين لشخص سلفني إياه من صفاته كيت كيت وكيت وكيت وتبقيه عندك، إن مت ورثتك عرفوا أن هذا رصد للدين، أو يأتيك الرجل وتعطيه. الحالة الثانية تقول: لا أنا ما أبغى أسوي زي كذا، فأقول خلاص أنت ممكن أنك تصدق بهذا المبلغ عن صاحب الدين، فإن لم يأتيك صاحب الدين أنت خلاص تصدقت به عنه، يوم القيامة إذا جاي طالبك بالدين تقول: يا رب أنا صدقت به عنه، انتهى الموضوع. أم فإن جاءك بعد أن تصدقت فتقول له: يا أخي أنا ترى صدقت به عنك، إن قبل فبها، إن ما قبل الله يعينك، تصير صدقة لك وترجع تدفع لون ما بقى. ذلك ذكرت لك الطريقة الأولى عارف أنا.
أحسن الله إليكم. هذا يقول كيف نجتهد في باب الاستنباط وهناك قول للسلف يقول لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.
أستنبط في من الأدلة ومن النصوص وكذا على طريقتين. الطريقة الأولى في المسألة التي للعلماء فيها كلام أن تنظر كيف استخرجوا الحكم من الآية والحديث. في المسألة التي لهم فيها كلام تنظر كيف أخرج الحكم من الآية أو الحديث. الطريقة الثانية في المسألة ليس لهم فيها كلام تستخرج وتستنبط من الآية والحديث على منهجهم وعلى سننهم وعلى طريقهم. فأنت في الطريقة الأولى لك في كل قول تستنبط وتستخرج ما يوافق من الدليل سلف، وأنت في الطريقة الثانية لك في كل استنباط تستنبطه سلف في المنهج، سلف في المنهج والطريقة التي سلكتها في استخراج الحكم. فأنت في كل الحالين إذا راعيت هذا في كل الطريقتين أنت قد استنبطت في مسألة لك فيها إمام، إما في عينها بنفس القول عن السلف وإما في منهجك وفي طريقتك التي سلكتها على طريقة السلف. فأنت في الأمرين. ولي في هذا ترى مقالة طويلة كنت كاتبها والله، بس إن شاء الله أشوف يمكن أنشطها مرة ثانية.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز الإخبار بأحوال الجو وذلك عبر الاطلاع على أحوال الغيوم كما يفعله مذيع النشرة الجوية؟
لا مانع من الإخبار بأحوال الجو، ولا مانع من الإخبار بأحوال المناخ، ولا مانع بالإخبار عن ما يتوقع. هذا كله لا مانع، الدين لا يمنع هذا، إنما يمنع أن ينسب هذا إلى النوء إلى النجم إلى الوسم إلى الفصل. لا، كله أنسبه إلى الله عز وجل، إنه الله سبحانه وتعالى سيقدر كذا أو قدر كذا أو سيكون كذا. أنسب كل الأمور إلى الله عز وجل، بكذا أنت تحصل المصلحتين، المصلحة الدنيوية في إخبار الناس وتحذيرهم من أمور الجو والمناخ المتوقعة، وتحصل المصلحة الدينية في نسبة هذه الأشياء. وهذا تعبد، أنت فيه متعبد لله، تتعبد لله بنسبة هذه الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما قال ربكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالنجوم أو بالأنواء، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالأنواء. من قال أمطرنا بنوء كذا وكذا فقد أصبح كافر بي مؤمن بالأنواء، ومن قال أمطرنا الله واستقانا فقد أصبح مؤمن بي كافر مؤمنا بي كافر بالأنواع. خلاص في سؤال ولا خلاص؟ ما عندي مانع. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. جزاك الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام على كتاب الطهارة وسننها من سنن ابن ماجه رحمه الله، إلى باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب في الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإن أحدكم لا يدري فيما باتت يده. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها. قال حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على ما وضعها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث قال دعا علي بماء فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع.
أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من الليل، إذا استيقظ أحدكم من الليل، ثم قوله بعد ذلك لا يدري فيما باتت يده، هل يعني أن هذا الحكم المذكور في هذا الحديث هو خاص في نوم الليل والاستيقاظ منه، أم خرج مخرج الغالب ففي كل نوم تستيقظ أنت تفعل هذا الأمر الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الذي يظهر والله أعلم بالنظر إلى العلة التي علل بها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحكم أن الحكم عام في أي نوم، سواء ليل نوم الليل ونوم النهار، لأنك إذا نمت في الليل لا تدري أين كانت يدك، وإذا نمت في النهار واستيقظ لا تدري أين كانت يدك، ففي النومين نوم الليل ونوم النهار العلة موجودة، وهي أنك لا تدري أين كانت يدك. وبالتالي يكون قوله إذا استيقظ أحدكم من الليل وقوله أين باتت يده نقول خرج مخرج الغالب، لأن الغالب في نوم الإنسان إنما يكون في الليل، وهذا من مواضع عدم اعتبار الوصف، عدم اعتبار مفهوم المخالفة للصفة، وذلك إذا خرجت مخرج الغالب. أيضا من مواضع عدم اعتبار مفهوم الصفة إذا خرجت موافقة لسؤال السائل، إذا خرجت موافقة لسؤال السائل أو لحاله، لسؤال السائل أو لحاله، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قوله قلتين خرج موافقة لسؤال السائل، فإن السائل سأل عن حياض تكون في البرية وما ينتابها من السباع، ولما كانت هذه الحياض في الغالب أنها قلتين وأكثر فقال إذا بلغ الماء قلتين، يعني هذه الحياض، فهو ذكر القلتين موافقة لسؤال السائل عن الحياض، وإلا الحكم مداره على أن الماء إذا بقي على أصل خلقته لا ينجس، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء، أو يخرج موافقة لحال السائل لحاله، كما في قصة عروة بن المضرس لما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة المزدلفة فقال ويسأله قال ما تركت من جبل ولا حبل إلا وقفت عليه ألحج؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فقوله من صلى صلاتنا هذه ليس وصفا يدار عليه الحكم، إنما خرج موافقة لحال السائل لما سأله في هذا الوقت فأجاب وذكر حال السائل في الجواب، وهو لا يعني أن الحكم يدور على هذا الوصف، بدليل أنه في تمام الحديث قال من وقف ساعة من الليل أو نهار. ولو أن إنسانا صلى الفجر في آخر وقته بعرفة لم يدرك صلاة الفجر في مزدلفة، فدل ذلك أن قوله من صلى صلاتنا هذه خرج موافقة لحال السائل. فهذه ثلاثة أحوال، وهناك ثلاثة أحوال أخرى ذكرها العلماء سنذكرها إن شاء الله في محلها، التي لا يعتبر فيها الوصف، لا يكون له مفهوم مخالفة. علماء المنطق يسمون الوصف إذا كان لا مفهوم مخالفة له وصف كاشف، يعني لا مفهوم مخالفة له. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من النوم، وفي الرواية الأخرى التي أوردها المصنف هنا قال إذا استيقظ أحدكم من الليل، فذكر الليل وذكر البيات خرج مخرج الغالب لا مفهوم مخالفة له، فالحكم هو هو لمن استيقظ من نومه سواء في الليل أو في النهار. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا. قوله فلا يدخل يده في الإناء، فلا يدخل يده في الإناء، طب ماذا يصنع لا يدخل اليد، ماذا يصنع؟ أقول جاء في بعض الروايات التي ستأتي في الباب يفرغ عليها، يعني يأخذ كأس أو كوب فيفرغ على يديه ويغسلها ولا يدخلها داخل الإناء. إذن منهي أن يدخل يديه، ولكن يفرغ عليها ويغسلها خارج الإناء. طيب هذا الحكم في الإناء، طيب ما الحكم في البركة، ما الحكم في الماء الجاري، ما الحكم في ماء النهر؟ ما نقول هذا يجوز بلا خلاف، هذا يجوز بلا خلاف، إنما الكلام في الماء يكون في الإناء الصغير، في الإناء الصغير. مسألة قوله فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا، فلا يدخل يده، هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنه للتحريم. طب لما أقول مسألة قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أي فإن أحدكم لا يدري فيما باتت يده، هذه هي العلة. يعني إيش؟ ما معنى هذه؟ نقول معناها أنك أنت إذا نمت لا تدري يدك أين تطوف، فقد تدخلها إلى محاشمك، قد تدخلها إلى قبلك، قد تذهب بها وتمررها بين إليتيك، وقد تكون أنت كما كان العرب في ذلك الوقت في الغالب ممن يغلب عليهم استعمال الأحجار في التطيب من النجاسة، فقد يكون هناك شيء أنت لا تشعر به في حينه فتمر بيدك عليه فيلصق بيدك. إذن هذه هي العلة. طيب إيش تلاحظوا؟ نقول أنزل الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر المظنون منزلة الأمر المتحقق، فأمر بأن لا تدخل اليد في الإناء مع أنه الأمر إيش؟ مظنون، ما هو متحقق، أمر مظنون ليس متحقق. أقول هذا سدا للذرايع. إذن هذا الحديث مما يدخل في أدلة سد الذرايع بهذا الفهم. مسألة ما حكم الماء إذا أدخلت فيه اليد من غير أن يغسلها بأن يفرغ عليها خارج الإناء، ما حكم هذا الماء؟ أقول حكم هذا الماء أنه ماء طاهر إلا إذا ظهرت فيه آثار نجاسة، وإلا فإنه طاهر. طبعا كيف تظهر آثار النجاسة؟ بين تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة. طيب ماذا نقول عن الماء هذا؟ نقول هذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن إدخال اليد في الإناء منعا للتقذر، يعني أنت قد لا تتقذر، لكن قد يأتي غيرك بعدك يريد يستعمل الماء الذي في هذا الإناء فيتقذر، فأنت اغسل يديك خارج الإناء. مسألة، هذا الحديث وأشباهه فيه، هذا الحديث وأشباهه فيه أن أمر مراعاة أحوال الناس وخواطرهم ومشاعرهم مما جاءت به السنة، مما جاءت به السنة، وأن الإنسان ينبغي أن يتقي بنفسه في تصرفاته وفي أعماله إلى مراتب الإحسان، فينبغي أن يحرص على تمام النظافة بغير تقذر، لا يتقذر هو في نفسه ولا يقذر غيره منهم. مسألة، قوله في الرواية عن جابر: ولا على ما وضعها، فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على ما وضعها. أقول هذه الرواية بمعنى الروايات الأخرى، فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على أي شيء وضعها، يعني من بدنه، أو قد تكون زوجه بجانبه فيدخل يده فيها، صح ولا لا؟ فيضع يده فيها، فيكون المعنى هو بنفس المعنى السابق في الرواية، وإن كان سندها فيه ضعف هذه الزيادة، لكن معناها بمعنى ما جاء في أحاديث الباب. مسألة، ما ورد في خاتمة الباب أن عليا رضي الله عنه دعا بماء فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع. هذا من الإمام ابن ماجه رحمه الله بيان لمعنى الباب، فإنه بيّن بهذه الرواية الموقوفة عن علي المرفوعة أنه ينقل على الرسول كيف يتصرف الإنسان إذا كان الماء في إناء، بأن يفرغ على يديه من الإناء. وهذه الطريقة التي سلكها الإمام ابن ماجه رحمه الله هي نفسها طريقة الإمام مالك، حيث كان يختم الباب بروايات وبآثار تفسر أحاديث الباب، تفسر أحاديث الباب. الباب الذي يليه،
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التسمية على الوضوء. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا زيد بن الحباب تحويل قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر العقدي تحويل قال: وحدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قالوا: حدثنا كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يزيد بن عياض قال: حدثنا أبو ثفال عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تذكر أنها سمعت أباها سعيد بن زيد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال: حدثنا أبو كريب وعبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثنا محمد بن موسى ابن أبي عبد الله عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار. قال أبو الحسن بن القطان: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا عبيس بن مرحوم العطار قال: حدثنا عبد المهيمن بن عباس، فذكر نحوه.
نعم، أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: رجع المحقق لطريقته، يضعف الأسانيد ويمشي، يضعف الأسانيد ويمشي، المفروض يحسنها، يقول هذا ضعيف ولكن المتن يشهد له ما بعد، أو يتقوى بالذي يليه. وهو ضعف الأسانيد ثم في آخر حديث جاء نقل الكلام التالي، وهذا كلام أهل العلم كان ينبغي أن يجعله في مع الحكم الذي صدر به الحكم على تخريج الحديث. قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، لا شك أن الأحاديث التي وردت في البسملة وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة. ونقل الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار أنه ثبت بمجموعها ما يثبت به الحديث الحسن. وقال الحافظ في التلخيص: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة أو يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا. وقد حسنه بمجموع الأحاديث الواردة فيها ابن القيم وابن كثير والحافظ العراقي، بل أقول وأيضا ابن تيمية في شرح العمدة، وكأن أحمد بن حنبل رجع إلى القول بثبوت هذه الروايات، بثبوت هذه الروايات، فثبت أصل أحاديث الباب. أنا ما أحب أنك تجي تتكلم على باب عند ابن ماجه من أول والآخر تقول ضعيف 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 ضعيف، ثم في آخر الكلام كمان تجي تتكلم كده. لا، قل سنده ضعيف ومتنه حسن لغيره يتقوى بهذه الطرق، كده تكلم بهذه الصورة تكلم. أما أنك تصنع مثل هذا كأنك تدفع كلام ابن ماجه وتبويب ابن ماجه رحمه الله في هذا الباب. المسألة الثانية، قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قوله لا وضوء مثل قوله لا صلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هنا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يحتاج إلى تقدير، يحتاج إلى تقدير. لا وضوء صحيح، لا وضوء شرعي، لا وضوء كامل، لا وضوء مرغب فيه، لا وضوء إيه؟ أرجح قول هنا في هذا المحل أن تقول لا وضوء كامل، لا وضوء كامل، أو لا وضوء يعني يشرع بدون كراهة، لا وضوء يشرع بدون كراهة ما لم تذكر اسم الله عليه، هذا أرجح قول. ليش؟ لأنه تأتي المسألة اللي بعدها، ما حكم ذكر اسم الله على الوضوء، ما حكم ذكر اسم الله على الوضوء؟ نقول الذي يظهر والله أعلم أنه مستحب وليس بواجب. ما الدليل؟ الحديث هنا بهذه الصورة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، ما الدليل؟ نقول الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الوضوء، والله عز وجل علمنا الوضوء، والصحابة نقلوا لنا الوضوء، ولم يذكروا في أوله ذكر اسم الله عليه في أوله، ولم يذكر ذكر اسم الله عليه في أوله، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فنحن نعمل هذه الأدلة ونقول إذن هذا الحديث فيه تأكيد أمر ذكر اسم الله على الوضوء، ذكر اسم الله على الوضوء. إذن القرينة الصارفة أن الله ذكر الوضوء في القرآن ولم يذكر ذكر اسم الله عليه في أوله، وأن الرسول علمنا الوضوء ولم يذكر ذكر اسم الله في أوله في نصوص أخرى غير هذا النص، وأن الصحابة علمونا الوضوء ووصفوا لنا وضوء الرسول ولم يذكروا لنا ذكر اسم الله في أوله، فدل ذلك أن ذكر اسم الله في أوله أو عليه إيش؟ على سبيل الاستحباب، وأن ما جاء في هذا الحديث مصروف من الوجوب إلى الاستحباب. مسألة، قوله لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال اسم الله، فلو قلت بسم الله، لو قلت الحمد لله، لو قلت لا إله إلا الله، لو قلت الله اللهم تقبل، لو قلت اللهم طهرني، ذكرت اسم الله على أي صفة فإنها تؤدي المقصود، لأنه لم يقل في الحديث أن تقول بسم الله، إنما قال أن تذكر اسم الله، أن تذكر اسم الله. ولذلك كلمة الإمام المنذري لما قال البسملة على الوضوء ينبغي أن تحمل على أن مراده ذكر اسم الله، لأنه فرق بين أن تقول ذكر اسم الله وبين أن تقول قل بسم الله. في الحديث يا غلام سم الله، يا غلام سم الله وكل مما يليك، قال سم الله، ها؟ قال سم الله، قال بسم الله ستر ما بينكم وبين الجن، فإذا خلع أحدكم ثيابه كده بسم الله، لكن هنا قال ذكر اسم الله، فبأي صيغة ذكرت اسم الله حصلت المقصود في هذا الحديث، حصلت المقصود في هذا الحديث. ولا يلزم أن تقول بسم الله، إن قلتها أجزأت، إن قلت بسم الله أجزأت، لكن إن قلت غيرها، إن قلت الحمد لله، إن قلت لا إله إلا الله، إن قلت اللهم تقبل، اللهم طهرني، أو نحو ذلك مما هو فيه ذكر اسم الله، فأنت قد حصلت المقصود في هذا الحديث. مسألة قوله لم يذكر اسم الله عليه، عليه يعني على الوضوء، وأظهر ما تكون في أوله، وإن قلت في أثنائه أجزأت، لأنها كلها يصدق عليه إيش؟ يصدق عليها أنها عليه، يصدق عليها أنها عليه، أي على الوضوء. مسألة قوله لا صلاة لمن لا وضوء له، أقول هذا بمعنى ما ثبت في الصحيح في البخاري وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وبمعنى ما جاء في رواية لا يقبل الله صلاة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فهو بهذا المعنى، أي لا صلاة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إلا أن تكون على طهارة، إلا أن تكون على طهارة بالوضوء أو ما يقوم مقامه عند عدم قدرتك على استعمال الماء أو عند عدم وجود الماء. مسألة قوله ولا صلاة لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار، أقول قوله لا صلاة لمن لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إن أراد الصلاة بمعنى الدعاء فنقول هذا المعنى قد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال بسند صحيح إن الدعاء معلق بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أراد الصلاة الإبراهيمية فإن الأدلة قد دلت على وجوب الصلاة الإبراهيمية على الرسول صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة، مع اختلافهم هل هي في أولها وفي التشهد الأول والثاني أو فقط في التشهد الثاني. فبالجملة هذا المعنى ثابت ومقرر على المعنيين، إذا قلنا أن الصلاة بمعنى الدعاء يشهد لهذا المعنى ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإذا قلنا أن الصلاة بمعنى الصلاة ذات القيام والركوع والسجود فهذا المعنى قد قرره العلماء من وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة في الجملة، مع اختلافهم هل هي في التشهد الأول أو في التشهد الثاني أو في أو مستحبة في الأول وواجبة في الثاني على ما هو مشهور من كلام أهل العلم، وبالتالي لا نكار في هذه الرواية، لا نكار في هذه الرواية. أما قوله مسألة، وأما قوله ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار، فنقول ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حب الأنصار من الإيمان، الأنصار هم الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة من الأوس والخزرج وذريتهم من بعد ذلك، فحبهم من الإيمان كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار لا ينبغي أن نقول هذا شرط صحة، إنما نقول هذا شرط كمال، أي أن إيمانه لا يكمل حتى يحب الأنصار. نعم. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى باب التيمم في الوضوء. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء تحويل قال وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في الطهور إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا زهير بن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. قال أبو الحسن بن سلمة قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا يحيى بن صالح وابن نفيل وغيرهما قالوا حدثنا زهير فذكر نحوه.
نعم، فاتني مسألة أنبه عليها في الباب اللي قبل. الإمام ابن ماجه في تبويب الباب ذكر فقهه، قال باب الرجل يستيقظ من منامه، فلم يقيد لا بنوم ليل ولا بنوم نهار. لاحظتم؟ قال هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قيد القول في الإناء قبل أن يغسلها، أشار إلى أنه يغسلها خارج الإناء، وهذا من دقائق تراجم ابن ماجه. لما ذكر ابن كثير رحمه الله أن ابن ماجه هو سادس الكتب الستة، ذكر أن من أسباب اختياره فقهه في التراجم، الفقه الذي بثه في التراجم رحمه الله، كان يعني عالم كبير، تراجمه كان يتفنن فيها، كان يتفنن فيها ويشير فيها إلى مسائل. طبعا لم يبلغ مرتبة البخاري، لكن تراجمه كانت يعني ذات فقه. باب التيمم في الوضوء، هذا الباب فيه مسائل، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى ما حكم التيمم في الوضوء؟ ما المراد بالتيمم في الوضوء؟ المراد بالتيمم في الوضوء هو البدء بالميامن، هو البدء بالميامن، فأن تبدأ باليمين قبل اليسار. طيب ما حكم البدء باليمين قبل اليسار؟ أقول بالإجماع البدء باليمين قبل اليسار مستحب وليس بواجب. نقل الإجماع النووي فمن بدأ بشماله قبل يمينه صح وضوءه، لكن من السنة المستحبة أن تبدأ باليمين قبل اليسار، خلاص. وهذا سر الترجمة، أنه قال باب التيمم في الوضوء ولم يذكر وجوب ولا فرضية وسكت عن الموضوع، خلاص. المسألة الثانية، دلل على هذا المعنى ابن ماجه بحديث عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة قالت كان يعجبه التيمم في الطهور، يعجبه التيمم في الطهور، ما قالت أنه هذا كان واجبا، أنه هذا كان واجبا. مسألة، هذا الذي أورده المصنف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في الطهور إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل، هذا يقرر القاعدة العامة التي أشار إليها النووي رحمه الله، من أن قاعدة الشرع المستمرة تكريم اليمين وتقديمها في كل ما هو فيه تكريم وتشريف، وتأخيرها فيما سوى ذلك. فهذه قاعدة للشرع يعني مستمرة، في أن الشرع يكرم اليمين حتى يكرم جهة اليمين. وانت واقف عند باب الكعبة وظهرك إلى الكعبة، جهة اليمين هي الصفا، صح؟ وبدأ بالصفا، والله عز وجل بدأ بالصفا، في أطلق الرسول إن قالت كان يحب التيمم في كل شيء، في رواية في الطريق وانت ماشي جاءك يمين وشمال وما يأثر، خلاص خذ جانب اليمين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أصحاب اليمين. مسألة، ما أورده المصنف رحمه الله عن أبي هريرة مرفوعا إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أقول هذا الأمر مصروف من الوجوب إلى الاستحباب بقرينة إيش؟ الإجماع، بقرينة الإجماع الذي ذكره النووي رحمه الله، من أن الإنسان يبدأ باليمين قبل الشمال استحبابا، فلو بدأ بالشمال قبل اليمين صح وضوءه وجاز منه، ولكنه خلاف السنة. طب هل هناك فرق بين من يتعمد ويداوم على الشمال دون اليمين؟ أقول نعم، هذا إذا داوم على الشمال وأصر على الشمال، مع أنه الإجماع أنه الترتيب مستحب وليس بواجب، لكن أقول تعمد هذا وتكراره إيقاع خلاف السنة مع المداومة سيوقعه في إيش؟
في البدعة، فإن خلاف السنة إذا دوم عليه كان بدعة، فإذا صار بدعة فهو رد عليه. لكن إن حصل نسيت أو لأمر بدأت باليسار قبل اليمين صح، فهمتوا إيش كيف فقه المسألة؟ ها؟ هذا زي لما العلماء يتكلموا عن الأمر المستحب، إيش يقولوا؟ يثاب فاعله ولا يعاقب. طب هل يفرقون بين من داوم على ترك المستحب ومن تركه أحيانا؟ يقولوا نعم، من تركه أحيانا فاته الأجر ولا إثم عليه، لكن من داوم على الترك متعمدا قد يصل الأمر أنهم يفسقونه، قد يصل الأمر أنه يفسقونه، لأنهم يقولون هذا يرغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيفسق لا لذات إنها سنة لكن يفسق لما يشعر به دواما الترك مع العلم والتعمد وبغير حاجة على الرغبة عن سنة الرسول. لذلك أحمد قيام الوتر صلاة الوتر عنده مستحبة، لكن يقول من داوم على ترك الوتر فهو رجل سوء ترد شهادته، ومعلوم لا ترد شهادة إلا من ليس بعدل يعني فاسق، مع أنها سنة عنده ما هي واجب، مع أنه هذا سنة ليس بواجب. فهم يفرقون بين المداومة على الترك وبين تركها أحيانا أو لأمر، فإحنا نقول لك هذا السنة ما في شيء إذا ترك، لكن لا تداوم على الترك، لا تداوم على الترك، افعلها أحيانا، نخشى عليك من هذه المداومة أن يصير هذا حالك بالتعمد حال بدعة، حال أهل البدعة. وهذا الفرق بين خلاف السنة وبين البدعة. خلاف السنة أمر يجوز ولكنه خلاف الأولى، يجوز، فإن داومت صار غير جائز، صار بدعة، صار بدعة. طيب،
قال رحمه الله تعالى: باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. قال: حدثنا عبد الله بن الجراح وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من غرفة واحدة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحد. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو الحسين العكلي عن خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا وضوءا فأتيته بماء فمضمض واستنشق من كف واحد.
نعم، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: لم تذكر المضمضة والاستنشاق في آية الوضوء، لكن العلماء رحمهم الله قالوا المضمضة والاستنشاق تدخل في غسل الوجه، فمن قال بهذا قال المضمضة والاستنشاق واجبة، ومن قال أنها لم يصرح بها في آية الوضوء قال المضمضة والاستنشاق إيش مستحبة وليست بواجبة. والظاهر وجوبها، لأنها داخلة في الوجه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ومضمض واستنشق، ولم يأتي عنه أنه ترك المضمض والاستنشاق، وفعله الواقع بيانا للواجب يحمل على الوجوب، لأن الفعل إذا وقع بيانا لواجب فهو واجب. كلمة على الهامش، قاعدة أصولية في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول العلماء: أفعال الرسول المجردة لا تدل على الاستحباب ولا على الوجوب. إيش يعني مجردة؟ يعني أنها لم تقع بيانا لغيرها. أما فعل الرسول الذي يقع بيان لغيره فحكم فعله حكم هذا المبين، فإن كان هذا المبين واجب فيكون فعله على الوجوب، وإن كان هذا المبين مستحب فحكم فعله أنه على الاستحباب. هذه القاعدة في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الفعل المجرد لا يدل. يا شيخ روح أنت وأهلك، ربي أجركم خير ويبارك فيكم ووفقكم وجزاكم عنا وعن طلاب العلم خير الجزاء، شكرا لك.
طيب المسألة الثانية
المضمضة والاستنشاق. المضمضة إدخال الماء إلى الفم وإدارته فيه، والاستنشاق سحب الماء بالأنف وإدخاله فيه ثم استنثاره يعني إخراجه، ثم يستنثر يعني يخرج. هذا معنى المضمضة والاستنشاق. إذن المضمضة إدخال الماء إلى الفم وإدارته فيه، والاستنشاق سحب الماء بالنثم إلى الأنف وإدخاله فيه ثم إخراجه بالاستنثار. فعندنا استنشاق واستنثار. خلاص. مسألة، ما السنة في المضمضة والاستنشاق؟ أقول أكثر الأحاديث وردت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، يعني يأخذ الماء هكذا ويقسم كفه، جزء منه في الفم وجزء إلى الأنف، فالذي في الفم يتمضمض به والذي في الأنف يستنشق به ثم يستنثر صلى الله عليه وسلم. يفعل هذه بثلاث غرفات، غرفة غرفة، في كل غرفة يقرن بين المضمضة والاستنشاق. هذا أكثر الأحاديث، وجاءت بعض الأحاديث تشعر بأنه كان يفصل بينهما، فهذا يجوز وهذا يجوز، واختلف في الأكمل. والقاعدة أن ما كان الأكثر من حال الرسول هو الأكمل والأفضل، أن ما كان الأكثر من حال الرسول هو الأفضل والأكمل، وحيث أنه أكثر الأحاديث أنه كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، فهذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل. لكن إن فصل الإنسان فأخذ غرفة للفم ثم غرفة للأنف فلا حرج بذلك، لأنه جاءت أحاديث تشعر بهذا المعنى، فهذا سنة وهذا سنة. ومن أراد تمام السنة فليفعل هذا أكثر وهذا يفعله أحيانا، هذا يفعله أكثر وهذا يفعله أحيانا، ولا يداوم على أحدهما، ولا يداوم على أحدهما. خلاص. هذه إذا أردت السنة، يعني أنك تفعل كما كان الرسول يفعل، فالرسول في أكثر الأوقات كان يغرف غرفة واحدة يجمع فيها بين المضمضة والاستنشاق، هذا في أكثر الأحيان، وأحيانا غرفة للفم وغرفة للأنف. مسألة، نقل الصحابة رضوان الله عليهم إلى حد هذه الجزئية أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة يعطي يعني إشعارا بمقدار اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بنقل سنته صلى الله عليه وسلم، حتى في أدق الجزئيات. باب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار. قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن منصور تحويل قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانثر، وإذا استجمرت فأوتر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسحاق بن سليمان تحويل قال: وحدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن قارض بن شيبة عن أبي غطفان المري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب وداود بن عبد الله قال: حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر.
نعم. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانثر. أقول هذا يفيد باللازم وجوب الاستنشاق والاستنثار، لأنه لا يكون استنثار إلا من استنشاق، لا يكون الاستنشاق لا يكون الاستنثار إلا من استنشاق. والمراد أنك إذا أدخلت على الأنف الماء أخرجه بقوة، أخرجه بقوة. خلاص. مسألة قوله: وإذا استجمرت فوتر. فأقول هذه المسألة سبقت وسبق بيان أن هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم محمول على الاستحباب، هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم محمول على الاستحباب لا على الوجوب. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وبايق في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أسبغ الوضوء يحتمل معنيين، يحتمل معنيين. المعنى الأول: أكثر من الماء الذي تسيله في الغسلة بحيث أن الماء يصل إلى كل محل. المعنى الثاني: زيد قليلا على محل الوضوء، زيد قليلا على محل الوضوء. هذا المعنى الثاني، وكلا المعنيين لا مانع منهما، وكلا المعنيين لا مانع منهما، إلا أن المبالغة الزائدة في الزيادة، المبالغة في الزيادة هذه يعني استنكرها العلماء من فعل أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه كان يغسل يديه إلى المرفقين ويبالغ حتى يوصلها إلى الكتفين. لا، نحن نقول الإسباغ بأن تكثر الماء الذي تسيله في الغسلة الواحدة بحيث تضمن وصول الماء إلى كل المحل، وتزيد قليلا على مقدار العضو، تزيد قليلا على مقدار العضو. هذا معنى إسباغ الوضوء، وهو المقصود بالإسباغ على المكاره، لأن الإنسان لما يكون في الجو البارد يبغى موية كثيرة عليه ولا يبغى موية قليلة عليه؟ يبغى موية قليل، فيصير الإسباغ عكسها، ويبغى الموية في على قد القد ولا يبغاها تزيد؟ يبغاها على قد القد، فإذا أنت زدتك فأنت قد أسبغتها. واضح؟ هذا معنى قوله أسبغ الوضوء. قوله بالغ في الاستنشاق جاء الكلام، احنا قلنا قوله واستنثر باللازم يدل على الاستنشاق، هنا ذكر الأمر اللازم ذكره صراحة فقال بالغ بالاستنشاق لكي يحصل من مبالغتك بالاستنشاق مبالغتك في الاستنثار. قال: إلا أن تكون صائما، أي وأنت صائم لا تفعل هذا. وهذا دليل أن دخول الماء إلى الجوف أو دخول الطعام إلى الجوف يؤثر في الصيام، ولو من غير المنفذ المعتاد، ولو من غير المنفذ المعتاد، فإن الأنف ليس هو المنفذ المعتاد لدخول الماء. فلما قال: إلا أن تكون صائما، دل على أن دخول الطعام أو الشراب إلى بدن ابن آدم ولو من غير المنفذ المعتاد يؤثر في صحة الصوم. واضح وجه الدلالة؟ قال: إلا أن تكون صائما. مسألة قوله: استنثر مرتين بالغتين أو ثلاثا. أقول هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم لتأكيد أمر الاستنثار واستحبابه بهذه الصفة لا للوجوب، لأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مضمض واستنشق مرة واحدة، فيصير قوله مرتين أو ثلاثا إيش؟ للاستحباب، واحتمال لإرشاد الشخص المخاطب، فإن الاستنثار بالماء يزيل احتقان الجيوب الأنفية ويزيل تأثر الإنسان بالرمال وبالتراب الذي يسبب له التهابات وهيجان والزكام، يعني اللي يسبب له الزكام، فإن الاستنثار يعالج ذلك. فاحتمال أن الرسول خص هذا بهذا، أنه اثنين أو ثلاثة مراعاة لحاله، وإلا مرة واحدة تجزئ، وإلا مرة واحدة تجزئ. قوله: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. أقول هذا سبق الكلام عليه. ها؟ طيب، في أسئلة؟
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا أحد المعتمرين يسأل يقول: لبست ملابس الإحرام من الميقات في المدينة، فلما وصلت إلى مكة خلعت ملابس الإحرام غير متعمد ليصلي صلاة المغرب ولبست القميص الثوب، فما حكم ذلك؟
إذا كنت جاهل لا حرج عليك، ترجع تلبس ملابس الإحرام وتكمل عمرتك ولا شيء عليك لأنك جاهل، لأن ترك لبس المخيط، ولبس المخيط للمحرم من الترفه، وهو إذا فعله الإنسان عامدا عالما يلزم فيه فدية الأذى، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة وتفريقة على فقراء الحرم. أما وقد فعلت هذا جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليك، فقط استغفر الله وعد ألبس ثياب الإحرام وكمل عمرتك ولا شيء عليك. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: إذا نام رجل وهو يلبس القفازين، هل إذا استيقظ من نومه يغسل يديه كما
خلاص هذا يدري فين يده؟ هذا يدري فين يده؟ هي داخل القفاز، لكن الكلام على اللي ما هم داخلها في شيء، الكلام على اللي ما هم داخلها في شيء. وهذه المسألة سبحان الله ذكرها الشراح، قالوا: لو أن رجلا عند نومه لف يديه في لفافة ونام واستيقظ فإنه لا يمنعه، لا يمنع من أن يدخل يديه، لأنه يدري أين باتت يده. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: في دخول البيت أو المسجد، هل السنة دخول الذي على اليمين أم الأكبر سنا؟
السنة الواردة تقديم الكبار، تقديم كبار السن، تقديم كبار السن، فإن تساووا في السن فالذي على اليمين. نعم.
في حديث: إلا أن تكون صائما، هل فيه دليل على قاعدة سد الذرائع؟
نعم، هذا فيه دليل أيضا على قاعدة سد الذرائع.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم ذكر اسم الله أثناء الوضوء في الحمام؟
يعني الحمامات اليوم الحمد لله فيها أشياء كثيرة تغني عن بعض الأحكام، يعني اليوم لما تغسل من البزبوز، الحنفية على قولهم، لما تغسل مباشرة من البزبوز أو الحنفية أنت لا تحتاج إلى إدخال يدك في إنا، فانتهت هذه المسألة. لكن متى تحتاج هذا الحكم؟ لما تكون في البر والموية عندك محصورة في إناء صغير وإلى آخره. هذه مسألة. المسألة الثانية: الحمد لله الحمام كبير، فأنت لما تذكر الله في الوضوء عند المغسلة ليس مكانا نجسا، ليس مكانا نجسا، ومع هذا الأفضل أنك لا ترفع صوتك، لا ترفع صوتك احتراما لذكر الله سبحانه وتعالى، لا ترفع صوتك، حرك به لسانك فقط. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: عندي دين لشخص لا أعرفه، فماذا أصنع؟
مو ما يعرفه، يمكن ما يعرف مكانه فين أو ما يعرف كيف أصل إليه. أنت أمام خيارين: إما أن تحبس هذا الدين وتكتب وصية إنه هذا الدين لشخص سلفني إياه من صفاته كيت كيت وكيت وكيت وتبقيه عندك، إن مت ورثتك عرفوا أن هذا رصد للدين، أو يأتيك الرجل وتعطيه. الحالة الثانية تقول: لا أنا ما أبغى أسوي زي كذا. فأقول: خلاص، أنت ممكن أنك تصدق بهذا المبلغ عن صاحب الدين، فإن لم يأتك صاحب الدين أنت خلاص تصدقت به عنه، يوم القيامة إذا جاي طالبك بالدين تقول: يا رب أنا صدقت به عنه، انتهى الموضوع. أم فإن جاءك بعد أن تصدقت فتقول له: يا أخي أنا ترى صدقت به عنك، إن قبل فبها، إن ما قبل الله يعينك تصير صدق لك وترجع تدفع له المبلغ. لذلك ذكرت لك الطريقة الأولى، عارف أنا.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: كيف نجتهد في باب الاستنباط وهناك قول للسلف يقول: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام؟
أستنبط في من الأدلة ومن النصوص وكذا على طريقتين. الطريقة الأولى في المسألة التي للعلماء فيها كلام أن تنظر كيف استخرجوا الحكم من الآية والحديث. في المسألة التي لهم فيها كلام تنظر كيف أخرجوا الحكم من الآية أو الحديث. الطريقة الثانية في المسألة التي ليس لهم فيها كلام تستخرج وتستنبط من الآية والحديث على منهجهم وعلى سننهم وعلى طريقهم. فأنت في الطريقة الأولى لك في كل قول تستنبط وتستخرج ما يوافق من الدليل سلف، وأنت في الطريقة الثانية لك في كل استنباط تستنبطه سلف في المنهج، سلف في المنهج والطريقة التي سلكتها في استخراج الحكم. فأنت في كل الحالين إذا راعيت هذا في كل الطريقتين أنت قد استنبطت في مسألة لك فيها إمام، إما في عينها بنفس القول عن السلف، وإما في منهجك وفي طريقتك التي سلكتها على طريقة السلف، فأنت في الأمرين. ولي في هذا ترى مقالة طويلة كنت كاتبها والله، بس إن شاء الله أشوف يمكن أنشطها مرة ثانية.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الإخبار بأحوال الجو وذلك عبر الاطلاع على أحوال الغيوم كما يفعله مذيع النشرة الجوية؟
لا مانع من الإخبار بأحوال الجو، ولا مانع من الإخبار بأحوال المناخ، ولا مانع بالإخبار عن ما يتوقع، هذا كله لا مانع، الدين لا يمنع هذا، إنما يمنع أن ينسب هذا إلى النوم، إلى النجم، إلى الوسم، إلى الفصل، لا، كله أنسبه إلى الله عز وجل، إنه الله سبحانه وتعالى سيقدر كذا أو قدر كذا أو سيكون كذا، أنسب كل الأمور إلى الله عز وجل. بكذا أنت تحصل المصلحتين، المصلحة الدنيوية في إخبار الناس وتحذيرهم من أمور الجو والمناخ المتوقعة، وتحصل المصلحة الدينية في نسبة هذه الأشياء، وهذا تعبد، أنت فيه متعبد لله، تتعبد لله بنسبة هذه الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما قال ربكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالنجوم أو بالأنواء، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالأنواء. من قال أمطرنا بنوء كذا وكذا فقد أصبح كافر بي مؤمن بالأنواء، ومن قال أمطرنا الله واستقانا فقد أصبح مؤمن بي كافر، ها؟ مؤمن بي كافر بالأنواء. خلاص، في سؤال ولا خلاص؟ ما عندي مانع. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.